بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة في النار. كان الدرس الماضي في الكلام على ما يتعلق بصلاة الخوف، باب في صلاة الخوف، وأنهينا كلام المؤلف رحمه الله تعالى، واختيار مالك رحمه الله في صلاة الخوف هو اختيار الحديث الذي يوافق ظاهر الآية، وهو أن يكون صلي الإمام بالجماعة الأولى وتكون الجماعة الأخرى مقابلة للعدو، فيصلي بهم ركعة إذا كان صلاة قصرا يعني في السفر، أو ركعتين إذا كانت الصلاة في الحضر، ثم يبقى قائما ويتمون لأنفسهم، يكلمون وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الإمام ركعتين أخريين، فيصير له أربع إذا كانت الصلاة إتماما، أو يصلي ركعة إذا كانت الصلاة قصرا. كان يقول الإمام مالك رحمه الله ينتظر حتى يتمون ويسلم بهم، ثم رجع إلى القول الثاني وهو أنه يسلم ثم يتمون لأنفسه. هذا اختيار مالك، وهو نفس اختيار الشافعي، إلا أن الشافعي رحمه الله يقول يسلم الإمام بهم، يعني ينتظرهم ليسلم بهم. وهذا الحديث قلنا هو حديث صالح بن حواد عمن حدثه عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، وهو سهل بن أبي حثمة رضي الله تعالى عن الجميع. وفيه صفات أخرى ثابتة في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعددها ستة، وبعضهم يجعلها سبعا، ومنهم من جعلها 17 صفة أو 16 صفة، وفي الحقيقة هي في مجملها ترجع إلى 6 صفات لا تزيد عن ذلك. فالصفة الأولى ذكرناها. الصفة الثانية أيضا جاء في الحديث الذي رواه النسائي وهو حديث صحيح، أن من طريق حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قيل له أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال حذيفة أنا، فوصف ذلك وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بطائفة ركعة، أي صفت خلفه عليه الصلاة والسلام، وطائفة أخرى بينه وبين العدو، يعني كان العدو في القبلة، ثم صلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف في أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. هذه صفة أخرى، وهي قريبة من الصفة السابقة، وفيها أن كل واحد منهم اجتزأ بركعة واحدة. كذلك صفة أخرى جاءت في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف، فصف خلف النبي صلى الله عليه وسلم صف صلى بهم النبي عليه الصلاة والسلام، والعدو بينهم وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبروا جميعا، ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعا، ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه، ويبقى الصف الآخر وجاه العدو، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه، ثم لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي خلفه سجد الصف المتأخر سجدتين لحالهم، ثم يرفعون ويقومون، ثم يتأخر الصف الأول لخلف الإمام يرجع في المؤخرة، ويتقدم الصف الأخير فيرجع في المقدمة، ثم يصلون جميعا قياما وركوعا ورفعا من الركوع، وفي السجود يسجد الإمام والصف الذي يليه، والصف المؤخر يبقى في وجاه العدو، فإذا أنهوا السجود بقوا جلوسا، ثم يستدرك الصف المتأخر السجود، فيسجدون سجدتين فإذا أنهوا سلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم وسلم الجميع. جاء بالحديث ذكر صفين، يعني إذا كان أكثر من ذلك يبقى الصف الأخير دائما في وجاه العدو، يعني هو الذي يتأخر في مسألة السجود. والحديث رواه مسلم. كذلك جاء صفة أخرى من حديث ابن عمر في الصحيحين أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد غزوة، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقامت طائفة معه تصلي وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع ركعة وسجد سجدتين، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالطائفة الأولى ركعة، ثم انصرف الطائفة الأخرى وهي مقابلة للعدو، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة هذه ركعة وقام، فانصرف هؤلاء وجاء أولئك، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقام كل واحد وقضى الركعة التي بقيت، يعني الطائفة الثانية التي جاءت قضت الركعة وانصرفت، ثم جاءت الأخرى فصلت الركعة أيضا كل على انفراد. هذه الأحوال كما قال العلماء اختلافها لاختلاف الأحوال والقرائن بحسب ما هو ماذا أوفق وأيسر في الحال التي هم فيها، وهي كلها صفات ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيصح فعلها، والحديث في الصحيحين. كذلك جاءت صفة أخرى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر، فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهوره إلى القبلة. ها هنا إذا كان العدو في غير جهة القبلة، إذا كان هم يصلون إلى القبلة والعدو خلفه، فيصلى النبي عليه الصلاة والسلام ومن معه وطائفة أخرى تواجه العدو، فكبر وكبروا جميعا الذين معه والذين مقابلي العدو، كبر النبي عليه الصلاة والسلام وهو إلى القبلة ومن خلفه كبر وهم مستقبلي القبلة، وطائفة أخرى في وجاه العدو يعني ظهورهم إلى القبلة على هذه الحين، كبروا أيضا وكبروا أيضا ودخلوا مالا في الصلاة، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجد الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه فيذهبون وجاه العدو فيقابلونه، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على نفس الطريقة، ثم تقضي كل طائفة ركعة ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم بالجميع، ويسلم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا بالجميع، يعني أيضا يسلم الإمام بالجميع. فهذه هي الصفات الست ثابتة، والأحاديث الأخرى كلها تدور في هذا الفلك وفي هذه الصفات، وأيها فعل أجزاءه لثبوت ذلك كله يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال بعد ذلك باب في صلاة العيدين والتكبير أيام أو أيام والتكبير أيام منى. صلاة العيد، صلاة العيد سبقت معنا كم مرة، وما من مناسبة عيد فطر أو عيد أضحى إلا ونذكر أحكام صلاة العيدين، وسبق التدريس فيها يعني في من كتب كثيرة، ونأخذها اليوم من هذه الرسالة، رسالة الإمام ابن أبي زيد القيرواني. والعيد مأخوذ من العود، وسمي العيد عيدا لأنه يعود على الناس، وكل ما عاد فهو عيد، والعيد والأعياد تعتبر من العبادات، فلا يجوز تشريع عيد إلا بدليل، وليس للمسلمين أعياد سوى عيد الفطر وعيد الأضحى سنويا وعيد الجمعة أسبوعيا، وأما غير هذا فلا يصح ولا يشرع أن يجعل كما ابتدع كثير من الناس هذه الآيات. في الحديث، حديث أنس الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجدهم يلعبون في يومين هما إيدان النيروز والمهرجان. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله أبدلكما بهما يومين خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد الفطر وعيد ماذا؟ الأضحى. وكان مشروعيا ذلك متى؟ ما مشروعيا ذلك؟ بمشروعية رمضان. رمضان شرع في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه هي أعياد المسلمين، وتشريع أعياد أخرى لا يجوز في دين الله جل وعلا. قال المؤلف: وصلاة العيدين سنة واجبة. سنة واجبة، لها حكم صلاة العيد عند مالك رحمه الله، يقولون سنة واجبة، ويقولون سنة مؤكدة، ويقولون واجبة وجوب السنن، ويقولون أيضا واجب. والمراد أنها سنة مؤكدة، المراد أنها سنة مؤكدة، وهذا قول جماهير أهل العلم، وذهب الأحناف إلى وجوبها. والصحيح أن صلاة العيد واجبة، ووجوبها بمعنى الفرضية، وفرضيتها على الأعياد، والأدلة على ذلك كثيرة. قال جل وعلا: فصل لربك والحر، وهذا فيه الإشارة إلى صلاة عيد الأضحى. وكذلك في الحديث، حديث أم عطية في الصحيحين، أنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج الحيض والأواتق ذوات الخدور، أي إلى المصلى، فيشهدنا الخير والبركة مع المسلمين، ويدعون بدعائهم ويكبرون بتكبيرهم. فحتى الحيض تؤمر بأن تخرج، وحتى الأواتق وذوات الخدور التي هي يعني حديثة عهد بزواج، والنساء الشابات يؤمرن بالخروج، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهن بالخروج دليل على الوجوب، لأن الأمر يفيد الوجوب. وإذا كانت الوسيلة التي هي الخروج واجبة، ففي باب أولى المقصد واجب، الذي هو مانع صلاة العيد، والحديث الصحيحين، هذا يدل على وجوب صلاة العيد. كذلك يدل على وجوب صلاة العيد أن صلاة العيد إذا وافقت يوم الجمعة، يعني إذا وافق يوم عيد يوم جمعة، فمن صلى العيد اجتزأ به عن الجمعة. من صلى العيد جاز له أن يتحلل عن صلاة الجمعة، وهذا جاء في أحاديث كثيرة، ومنها حديث معاوية بن أبي سفيان أنه سأل زيد بن أرقم: أصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، أحضرت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما اجتمع فيه عيدان؟ قال: نعم. قال: فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: صلى العيد، ثم قال: من شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يجلس أي في بيته فليجلس. هذا الحديث حديث زيد بن أرقم، وهو حديث رواه أبو داود وغيره، وله الحاكم والبيهقي، وله يعني كثير ممن رواه، وهو حديث صحيح، قد صححه علي بن المديني والإمام النووي وغيرهم من أهل العلم، فهو حديث صحيح. وجاء من حديث أبي هريرة أيضا، عرف في إرساله ووصله. وجاء أيضا من حديث ابن عمر عند الطبراني، وفيه ضعف. وبمجموع هذه الطرق فالحديث صحيح ثابت، يدل على أن من صلى العيد فإنه لا يلزمه أن يأتي لصلاة الجمعة. وبهذا أفتى عمر وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب، ونقل ذلك عن عثمان، وإن كان قيده بقيد أن يكون خاصا بأهل العوالي، يعني من يبعد عن المسجد بثلاث أميال فأكثر، وهو مذهب. وثبت علي بن الزبير، وأفتى به عطاء بن أبي رباح ويعلى بن أمية والشعبي أيضا والثوري وغيره من أهل العلم، ولا يعلم مخالف الصحابة في هذا. وكون صلاة العيد من صلاها كفته عن صلاة الجمعة ورخص له في أن لا يأتي للجمعة، هذا يدل على أن صلاة العيد واجبة. ولكن إذا لم يأتي للجمعة يصلي الظهر، إذا لم يأتي للجمعة صلى الظهر في بيته، كما ثبت ذلك الحديث ومن قول ابن الزبير أو بفعل ابن الزبير وأنه صلى الظهر في بيته أربعا كما روى ذلك عبد الرزاق بسند صحيح. كذلك جاء الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيره أن بعض عمومة أنس بن مالك شهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءه جماعة فقال يا رسول الله إلا رأينا الهلال، يعني كانوا في رمضان فأصبحوا صياما لم يروا الهلال، آخر يوم لم يروا الهلال فأصبحوا صياما اليوم الثلاثين، فجاءت جماعة من بني عمومة أنس بن مالك رضي الله عنه وشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفطر وأمر الصحابة أن يخرجوا بالغد في مثل وقت العيد لصلاة العيد، يعني جاءوا متأخرين تقريبا نصف النهار وقالوا أن للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال يعني أمس، وبالتالي فذاك اليوم هو يوم عيد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفطروا، لكن وقت صلاة العيد قد فات لأن وقت العيد صباحا كما سيأتي، وأمرهم أن يخرجوا من غد ضحى لصلاة العيد، فالأمر بذلك يدل على ماذا؟ على وجوبها، على وجوبها، وهذا فيه الدليل على أن بالنسبة لرؤية الهلال يعني قد يقع الخطأ لبعض الناس يقيم الدنيا ولا يبعدها، إذا وقع الخطأ في مثل هذا يعني أخطأوا في رؤية الهلال في رمضان، قال يوم غدا العيد فأخطأوا وصاموا، أو الغد من رمضان فأخطأوا وأفطروا، فمثل هذا قد يريد، والعبرة بالرؤية البصرية. فالصحيح أنها واجبة على أصح أقوال أهل العلم. قال يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة. طيب كذلك من الآثار الذي يدل على وجوب صلاة العيد ما رواه الطيالسي والإمام أحمد وأبو نعيم من طريق الإمام أحمد والبيهقي والخطيب البغدادي في تاريخه من طريق أخت عبد الله بن رواحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين وجب الخروج على كل ذات نطاق، يعني في العيدين، وإن كان هذا السند فيه مبهم لكن جاء من طريق آخر عن طلحة اليامي قال قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، وهذا سند رجاله ثقات، هذا يدل على وجوب صلاة العيد وهو أقوى القولين. قوله يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدر ما إذا وصل حالة الصلاة، هذا وقت صلاة العيد، ضحوة بمعنى الضحى، بمعنى إيش؟ بمعنى الضحى، ووقت الضحى بعد طلوع الشمس قيد رمح، إذا طلعت الشمس قيد رمح دخل وقت الضحى، وهذا وقت الضحى يبقى إلى غاية قبل الزوال، قبل أن تكون الشمس في وسط السماء، هذا كله يسمى ضحى، فهذا يعتبر ماذا؟ وقتا لصلاة العيد، يعتبر ماذا؟ وقتا لصلاة العيد. وهذا قول مالك صرح به في المدونة وقال في الموطأ السنة أن يمضوا إلى صلاة إلى المصلى بقدر ما إذا وصل إلى المصلى حانت الصلاة، وقال مالك يرجون إلى المصلى عند طلوع الشمس، ولكن السنة في صلاة العيد بالنسبة لعيد الفطر أن تكون بعد طلوع الشمس قيد رمحين حتى يتسنى لله إخراج زكاة الفطر، أما بالنسبة لعيد الأضحى فتكون بعد طلوع الشمس قيد رمح حتى يتيسر ويتسنى لله التفرغ للأضاحي. ما معنى قيد رمح؟ يعني تقريب يعني ما يقارب 10 دقائق بعد طلوع الشمس، 10 دقائق بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس يعني قيد رمحين 20 دقيقة بعد طلوع الشمس. روى أبو داود في سننه والبخاري معلقا بصحيحه والحاكم وصححه من حديث عبد الله بن بسر أنه خرج مع الناس أي لصلاة العيد، عيد الفطر أو عيد الأضحى، فرآهم أبطأوا فأنكر ذلك وقال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقتنا هذا قد فرغنا أي من الصلاة، وكان ذلك وقت التسبيح جاء في الأثر، يعني قد دخل وقت صلاة الضحى، فإذا وقتها يكون ضحوة بعد طلوع الشمس بزمن يسير. بالنسبة لعيد الفطر يؤخر شوية حتى تعطى زكاة الفطر، وعيد الأضحى يعني يسارع حتى يتفرغ الناس للأضاحي. قال وليس فيها أذان ولا إقامة، هذا الاتفاق، لا أذان ولا إقامة في صلاة العيد، والأذان أو الإقامة لذلك يعتبر من البدع في قول جمهور العلماء. وجاء في الأثر العطاء أنه نقل عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قالا لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. وقال جابر أيضا لا أذان للصلاة يوم الفطر حين يخرج الإمام ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، ولا نداء يومئذ ولا إقامة. والأثر رواه البخاري ومسلم. كذلك روى مسلم حديث ابن عباس أن ابن الزبير لما تولى إمارة مكة أرسل إليه ابن عباس أنه ماذا؟ لا أذان ولا إقامة في صلاة العيد، وأن الصلاة قبل الخطبة. والأثر رواه مسلم في صحيحه، وجاء أيضا من طرق أخرى عند ابن الرزاق في مصنفه وغيره. وكذلك جاء عند مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. صلاة العيد لا أذان فيها ولا إقامة فيها. قال فيصلي بهم ركعتين، وهذا محل اتفاق بين العلماء، وكون صلاة العيد ركعتان، كون صلاة العيد ركعتان، وهذا ثبت في أحاديث كثيرة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبدا القطني والبيهقي، وكذلك حديث بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أبو داود، وهذا محل اتفاق ولا خلاف فيه. فقط اختلف أهل العلم من فاتته صلاة العيد كم يصلي، فجاء في الآفاق لابن مسعود وغيره أنه يصلي أربعا، وأصرب أنه يصلي ركعتين كما بوب على ذلك البخاري في صحيحه، ونقل ذلك عن عطاء وقتادة وغيرهم من أهل العلم من التابعين رحمة الله تعالى على الجميع. قال يقرأ فيهما جهرا بأم القرآن، محل اتفاق هذا أيضا بين العلماء، ويدل على ذلك حديث الذي رواه مسلم حديث النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة العيد بسبح والغاشية، فكيف علم أنه قرأ بسبح والغاشية؟ علم ذلك بجهل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يجهر صلى الله عليه وسلم بالقراءة. قال جهرا بأم القرآن، يقرأ بأم القرآن، هذا أيضا محل اتفاق عند جمهور العلماء وعند كل العلماء، لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وتبطل الصلاة عند جمهور العلماء إذا لم يقرأ بالفاتحة خلافا للأحناف، وهذا سبق ذكر الخلاف فيه في شرح عمدة الأحكام. يقرأ بأم القرآن وسبح ربك الآل والشمس وضحاها ونحوهما. كلام القيرواني هذا هو نفس كلام الإمام مالك في المدونة، يعني ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسبح والغاشية، هذا ثبت في حديث صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير، والإمام مالك قال يقرأ بسبح والشمس وضحاها ونحوها، وكأنه يعني فهم أن مقدار ما يقرأ ما يقارب سبح وما يقارب الغاشية كالشمس والليل إذا يغشى ونحو ذلك، فعند مالك يعني يقرأ مثل هذا المقدار. والسنة ثابتة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بسبح في الأولى وقرأ بالغاشية في الثانية، كما جاء في حديث النعمان بن بشير عند مسلم، وجاء أيضا من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد. ويجوز أيضا أن يقرأ أحيانا بصورة القمر في الركعة الأولى وصورة قاف في الركعة الثانية، أو صورة قاف في الركعة الأولى وصورة القمر في الركعة الثانية، قاف في الركعة الأولى والقمر في الركعة الثانية، وهذا ثابت من حديث أبي واقد الليثي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بذلك في العيدين، وهذا اختيار ابن حبيب من المالكية، واستحب ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. قال ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة يعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسة تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام، وفي كل ركعة سجدتان ثم يتشهد ويسلم. يعني صلاة العيد ركعتان كسائر الصلوات فقط، فيها زيادة التكبير في أول الركعة، في أول ما لها ركعة. فمذهب مالك يكبر سبعا بتكبيرة الإحرام، هذا المشهور عند مالك، وعند الشافعي دون تكبيرة الإحرام، فصار العدد ثمانيا عند مالك تكبيرة الإحرام الأولى ثم يزيد بعدها ماذا؟ ستا. عند الشافعي تكبيرة الإحرام ثم يزيد بعدها سبعا. أما الركعة الثانية فيتفقان في أنه يكبر خمسا دون تكبيرة القيام، دون ماذا؟ تكبيرة القيام. وهذا جاء من حديث عبد الله بن عمر عند الدارقطني والبيهقي، وجاء أيضا من حديث عائشة وأنهما قالا يكبر في الأولى سبعا وفي الآخرة خمسا، وحديث عائشة رواه أبو داود الحاكم وصححه. والأقرب أنه يكبر سبعا دون تكبيرة الإحرام، فإن كبر سبعا بتكبيرة الإحرام أجزأه إن شاء الله تعالى. وذهب بعض العلماء أنه يكبر في الأولى أربعا وفي الثانية أربعا، وهذا مروي في بعض الآثار عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ففي حديث بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا أربعا ثم لما سلم قال هكذا كتكبير الجنائز، وبسط يده وقبض الإبهام، يعني أربعة في الأولى وأربعة ليش في الثانية والأخر. رواه الطحاوي وهو حديث حسن. كذلك روى أبو داود في حديث صحيح حديث أبي موسى وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عن الجميع أنه يكبر في الأولى أربعة وفي الثانية أربعة، وهذا قول الأحناف. أبو حنيفة قال يكبر ثلاثا بعد تكبيرة الإحرام صار أربع، وفي الركعة الثانية يكبر ثلاثا بعد تكبيرة القيام صارت أربع. وما دام الآثار ثبتت هذه وهذه فالأقرب للسنة أن كل منهما جائز، فيجوز أن يكبر أحيانا هكذا وأحيانا هكذا، فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى. وهل يرفع اليدين في التكبيرات؟ أما تكبيرة الإحرام فيرفع يديه، وأما تكبيرة القيام فيشرع أن يرفع يديه أيضا. في التكبيرات الزوائد في قول في مذهب مالك أنه يجوز أن يرفع يديه، وهو اختيار الحنابلة، فإن رفع فلا حرج، وإن كان لم يرد في ذلك شيء فالأقرب أنه لا يرفع لعدم الوجود. ويشرع له أن يقول بين التكبيرة والتكبيرة أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ثم يرفع المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. قال ثم يرفع المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العيد في المصلى، ولم ينقل أنه صلى العيد في المسجد، بل كان يصلي العيد في مصلى العيد كما ثبت ذلك في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وغيره. وجاء في حديث أبي هريرة أنه كان في إحدى الأعياد كان يوم مطر فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، لكن الحديث ضعيف ولا يصح، الحديث ضعيف لا يصح. السنة في صلاة العيد أن تكون ماذا؟ في المصلى، في مصلى العيد. ونسأل الله جل وعلا أن نوفق لتحقيق مثل هذا، وأن يكون للمسلمين مصلى خاص كما لهم ملاعب خاصة في جميع أنواع الرياضات يصلون فيه العيد ويظهرون هذا الشعائر. فنسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة الأمر لهذا العمل الطيب، فيكونون ممن أحيوا سنة، ومن أحيى سنة فله أجرها وأجر من عمل بها. ومن يستطيع أن يوصل مثل هذه الرسائل إلى أولي الأمر فليفعل، وله الأجر في ذلك إن شاء الله تعالى. فالثابت في السنة عنهم صلى الله عليه وسلم الصلاة في المصلى. إذا صلى في المصلى لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع المنبر، ولهذا كان أول من وضع المنبر هو مروان بن عبد الحكم كما جاء في الحديث الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج صلاة العيد أتى المصلى فصلى بالمسلمين ثم ينصرف فيقوم فيعظ الناس ويذكرهم. فلما كان في زمن مروان بن عبد الحكم خرج معه أبو سعيد الخدري وخاصرته إلى خاصرته يعني كان قريبا منه. فلما وصل المصلى فإذا بمنبر قد بناه فلان ابن الصلت أو نحوه، فجعلت أجذبه قال أبو سعيد وهو يجذبني إلى المنبر يعني إلى. فقال أبو سعيد لم يكن الأمر كذلك، يعني هو طالع للمنبر في مخالفتين، الأولى اتخاذ المنبر في المصلى، والثانية تقديم الخطبة تقديم الخطبة على إيش؟ على الصلاة. فقال ليس الأمر كذلك. قال مروان بن الحكم قد ذهب ما تعلم يا أبا سعيد، يعني ذلك الوقت زال مر، والآن في أشياء يعني استحدثت تدعو منا أن نفعل هذا. فقال أبو سعيد ما أعلم خير أو قال أفضل مما تعلم، ما أعلم أفضل مما تعلم. إذا في اتخاذ المنبر كان أول من اتخذ مروان بن الحكم. أما تقديم الخطبة على صلاة العيد فهذا أول من فعله عمر رضي الله تعالى عنه، ومن بعده عثمان، وهذا ثبت بأسانيد صحيحة، لكن تقديمهم كان لمصلحة، وهو أن بعض المسلمين كان يتأخر فلا يدرك صلاة العيد. فلما بلغ ذلك عمر وكذا بلغ عثمان أخر الصلاة وقدم الخطبة، ولكن لم يواظب على هذا، هذا أولا. وثانيا كان التقديم لمصلحة المسلمين، أما فعل مروان فكان تقديم الخطبة على الصلاة اتخذه منهجا يسير عليه، ثم كان التقديم لأجل مصلحة يعني شخصية في الحكم حتى يسمع الناس خطبته. فالأمر كان كما يقولون الآن سياسي، لأنه كان إذا صلى بهم يصلون ثم ينصرفون لأن حضور الخطبة ليس لازما، فهو يريد أن يتكلم ويوصل إليهم ما يعني يريد أن يقرره. وكان فيه أيضا كما قال بعض العلماء السب والشتم لبعض من لا يستحق ذلك، فكانوا يأبون الحضور، فإذا قدم الخطبة يضطروا للسماع حتى يدركوا الصلاة. فإذا وثم ينقل منبر، فإخراج المنبر للمصلى لم يكن، وأول من فعله من ذكرت مروان بن عبد الحكم. فالسنة أن لا يكون المنبر في صلاة العيد إذا صليت في المصلى، لكن إذا صليت صلاة العيد في المسجد فهل يخرج المنبر أو لا؟ في حدود ما أعلم وما جمعته من آثار لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب داخل المسجد ولم يرق المنبر. في جميع الخطب التي خطبها النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم وبحثت أنه كان إذا خطب في المسجد رقى على المنبر، وهذا كان في خطب الجمعة والاستسقاء، في خطب الجمعة وخطبة الكسوف والخطب الجوامع التي لها أسباب، كلما خطب بحديث بقصة الجساسة وغيرها. ولهذا فالأقرب إذا كانت صلاة العيد في المسجد أن يخطب على المنبر، أما إذا كان في المصلى فالسنة عدم إخراج المنبر والله تعالى. قال ويخطب ويجلس في أول خطبته ووسطها ثم ينصرف. هذا كون صلاة العيد أو خطبة العيد كونها خطبتين يجلس أولا ثم يخطب ثم يجلس ثم يقوم فيخطب ثم ينصرف، هذا دليله فيه القياس على خطبة الجمعة، الدليل القياس على خطبة الجمعة، ولا يوجد في السنة ما يدل على ماذا على ذلك. والأقرب والله أعلم في صلاة في خطبة العيد أن لها خطبة واحدة، أن لها ما خطبة واحدة، وفي جل كتب السنة يبوبون باب خطبة صلاة العيد، باب الخطبة في صلاة العيد. وجاء في الحديث من طريق ابن عمر أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر صلاة الجمعة، فكانوا يخطبون خطبتين يفصلون بينهما بالجلوس ثم يصلون. وثبت عن ابن عمر في الصحيحين أنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر صلاة العيد، فكانوا يبدأون بالصلاة ثم الخطبة. ففي صلاة الجمعة ذكر خطبتين، وفي صلاة العيد ذكر خطبة واحدة. فالأقرب للسنة أن يقال أن تكون فيه خطبة واحدة، لكن جاء في بعض الآثار عن بعض التابعين عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه ذكر أنهم كانوا يخطبون خطبتين، وجاء في بعض السنة بذلك التبويب باب خطبتين العيد أو العيدين. والعمل هذا جرى عليه كثير من السلف، فإذا فعل يعني الأمر في ذلك فيه سهل ويسير، والله تعالى أعلم. وإن كان الأقرب فيما لا أعتقد هو أن الخطبة إنما هي خطبة واحدة، وأما خطبتين فلم يجد في ذلك شيء قوي إلا بعض الآثار عن بعض التابعين وبعض تبويبات الأئمة في كتب الحديث. فيستفاد أنه جرى العمل على مثل ذلك فلا بأس بهذا والله أعلم. قال ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتى منها والناس كذلك، يعني هذه السنة في صلاة العيد يذهب في طريق ويرجع من طريق آخر، وهذا ذكره مالك في المدونة في موضعين في باب صلاة العيد. وفي ذلك أحاديث، من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان يوم عيد خالف الطريق، رواه البخاري. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيدين رجع في غير الطريق الذي خرج فيه، رواه أحمد بن ماجه وحديث صحيح. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق ويرجع من طريق، رواه أبو داود والنسائي، ورواه أيضا مالك بسنده في المدونة، والحديث صحيح. هذه سنة من طريق ويرجع من طريق، وفي ذلك حكم وهو أمر تعبدي، ومن الحكم أيضا أن الأرض تشهد عليه، ومن الحكم أيضا إظهار شعائر الإسلام، ومن الحكم أيضا أن يعني يسلم الشخص على أكبر عدد ممكن، ومن الحكم أن يلقى أكثر الناس ويسلم عليهم. وهذا يفعله الإمام ويفعله الناس، ولهذا قال والناس كذلك. وهنا يشير القيرواني رحمه الله إلى رواية في المذهب أن هذا يخص النبي عليه الصلاة والسلام أو يخص الإمام فقط، لكن الأقرب أن هذه السنة تعم الجميع، الإمام المأمومين. قال وإن كان في الأضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده. هذه السنة بالنسبة للإمام يوم الأضحى أن يخرج أضحيته إلى المصلى فيذبحها هناك حتى يراها الناس ويعلمهم سنة الأضحية وكيفية الذبح، وهذا عند مالك يخص الإمام. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح وينحر بالمصلى، كان يذبح وينحر بالمصلى. قال مالك حتى لا يذبح أحد قبله، لأن عند مالك لا يذبح، لا تذبح الأضحية إلا بعد ذبح الإمام. وفي المسألة خلاف سبق حكايته في دروس ماضية. فإذا قال وإن كان من أضحى خرج بأضحيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس فيذبحون بعده. السنة في ذلك أن تخرج الأضاحي إلى المصلى ليفعل هذا، وخاصة بالنسبة للإمام. وإن لم يفعل ذلك فإنه جائز، وقد ثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم جميعا.
Thank you.
قال وليذكر الله في خروجه من بيته في الفطر والأضحى جهرا حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك. وهذا يدل عليه هو يعني مذهب علماء, ويدل عليه قوله جل وعلا بالنسبة لعيد الفطر شهر رمضان لينزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان, من شهد منكم شهرا فليصمه ومن كان مريضا ولا سفر فعدة من يوم أخر, يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر, ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أما عيد الأضحى فقال جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات, من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. قال الزهري رحمه الله كانوا يكبرون في العيد حين يخرجون من منازلهم حتى يأتوا المصلى وحتى يخرج الإمام, فإذا خرج الإمام سكتوا فإذا كبر كبروا. رواه النسائي وسنده صحيح إن كان يعني مرسلا من طريق الزهري رحمه الله تعالى. وأيضا روى الفليابي بسند صحيح أن مالك رحمه الله الأوزاعي سئل عن التكبير فقال نعم, وذكر أن ابن عمر كان يفعل ذلك. فالسنة التكبير في هذين العيدين, في عيد الفطر يصح ويشرع له أن يكبر من ليلة العيد في قول بعض العلماء للآية ولتكبر الله على ما ولتكبر العدة من تكبر الله على ما هداكم. تكميل العدة يكون بآخر يوم, فله أن يكبر ليلة العيد عيد الفطر, ويبدأ التكبير من عيد الفطر من خروجه إلى أن يأتي المصلى ثم يكبر حتى يخرج الإمام. وفي عيد الأضحى أيضا يكبر من خروجه كما سيأتي ويجهر يرفع صوته كذلك, ولا يلزم أن يكون بصوت واحد وإنما يرفع صوته, فإن اتفق صوته مع صوت غيره من غير تعمد فلا حرج, أما أن يجتمع الجميع بصوت واحد فلا يوجد هذا ما يدل عليه في السنة. حتى يأتي المصلى الإمام والناس كذلك, فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك, يعني إذا قام للصلاة يتوقفون كما ذكرنا هذا في الآثار. ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته, لم يرد شيء أنه يكبر الإمام في الخطبة, وإن كان روي في ذلك أحاديث وهي ضعيفة كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله, لكن نقل بعض التابعين أن الخطبة تفتتح بتكبيرات تسع, لكن لا يوجد شيء من المرفوع في هذا. والأظهر الله أعلم أن تبدأ الخطبة كما كان يبدأها النبي صلى الله عليه وسلم بالحمد والثناء على الله جل وعلا, ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صفة خطبته عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وغيره. قال يعني ويكبرون تكبير الإمام في خطبته وينصتون له فيما سوى ذلك, يعني يقول إذا كبر الإمام كبروا في الخطبة. فمذهب مالك أنه يفتتح الخطبة بالتكبير فيكبرون بتكبيره ثم يخطب, وفي أثناء الخطبة يكبر, فإذا كبر في الخطبة كبروا وإذا خطب أنصتوا. نعم, لكن لم يرد ما يدل على ذلك في المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن كانت أيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من صلاة الظهر من يوم النحر إلى صلاة الصبح من اليوم الرابع منه وهو آخر أيام منى, يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع, والتكبير دبر الصلوات, يعني في عيد الأضحى متى يكبر؟ في أيام التشريق. اختيار مالك أنه يكبر بعد الصلاة دبر الصلاة المكتوبة سواء في صلاة الجماعة أو الفرادة. من أين يبدأ؟ يبدأ من صلاة الظهر من يوم النحر, صلاة الظهر من يوم النحر, لأنه في الآية واذكروا الله في أيام معدودات, والأيام المعدودات اللي هي إيش؟ أيام منى, وعند مالك ثلاثة, أو أيام منى ثلاثة, الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وأما يوم النحر فصباحا يكون لقضاء أعمال الحج, ويرجع إلى منى متى؟ السنة أنه يصلي الظهر, وهو اختيار مذهب مالك رحمه الله, يصلي الظهر في منى, فإذا صلى الظهر في منى شرع في التكبير إلى آخر أيام التشريق. آخر أيام التشريق يوم الثالث عشر من ذي الحجة, لمن لم يتعجل يصلي الصبح ثم يرمي الجمار بعد الزوال قبل الظهر وينصرف, إذا فيكون التكبير آخر تكبيره من صلاة الصبح من آخر أيام منى. هذا اختيار مالك وذكره في المدونة ورواه من طريق أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم من التابعين رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل على التكبير أيضا حديث أم عطية الذي في الصحيحين وأنها ذكر فيه إخراج الحيض وذوات الخدور إلى العيد، يشهدن بركة المسلمين ودعاءهم ومعهم الخير ويكبرون بتكبيرهم، ففيه ذكر التكبير وأنه مشروع. نعم، لكن لعل الأقرب في التكبير أن يكون من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق، وقد ثبت هذا عن علي رضي الله عنه وابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا هو يعني الثابت عن الصحابة فيؤخذ به. فيبدأ التكبير بالنسبة لعيد الأضحى بعد صبح يوم عرفة إلى بعد صلاة العصر من آخر أيام التشريق. وروى البخاري في صحيحه معلقا من حديث أو من فعل ابن عمر وابي هريرة أنهما كانا يكبران في السوق. فالتكبير في عيد الأضحى وفي أيام التشريق يشرع بعض الصلوات المكتوبة وفي سائر الأوقات حتى في سوقه وعمله كما جاء عن الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. قال والتكبير تبصر أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني ثلاثا، هذا رواه مالك. وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن، يقول إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت من أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في بعض المصنفات بإسناد صحيح. وثبت عن ابن مسعود أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا وأجل الله أكبر الله أكبر على ما هدانا. وثبت أيضا بسند صحيح عند عبد الرزاق في مصنفه عن سلمان رضي الله تعالى عنه أنه يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا. وبأي شيء فكبر فإنه يجزئ إن شاء الله تعالى، والمشروع هو التكبير كما قال العلماء. وقد روي عن مالك هذا أي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد، هذا ذكره في المدونة وغيرها. قال والأول أيضا روى عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر يعني ثلاثا، والكل واسع يعني الأمر في ذلك فيه سعة، وإن كان اجتزاء على ما ثبت عن الصحابة الكرام أو لا. قال والأيام المعلومات أيام النحر الثلاثة، والأيام المعدودات أيام منى وهي ثلاثة، يعني قوله جل وعلا واذكروا الله في أيام معدودات، وقوله جل وعلا يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فهناك أيام معلومات وهناك أيام المعدودات، ففرق هنا بينها وخص كل منها، فيجتمعان في يومين ويفترق كل واحد منهم في يوم واحد. فيوم النحر يوم معلوم وليس معدودا، واليوم الأول بعد النحر وبعد الثاني من يوم النحر هما يومان معلومان معدودان، واليوم الثالث بعد النحر هو يوم معدود وليس معلوما على اختيار المؤلف. ونتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.